الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام المعاملات اثنان. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفيف. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة السميري. الإخراج رياض المحجر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة فقه المعاملات رقم 2، والذي سيكون بعنوان شركة التضامن وشركة الأعمال. ويعد هذا الدرس استكمالا للدرس السابق، حيث إن الدرس السابق كان الحديث فيه عن الشركات الاستثمارية، وهذا الدرس يستكمل فيه الحديث عن تلك الشركات، وهذا الدرس يستكمل فيه الحديث عن تلك الشركات، وسيكون الحديث فيه عن شركة التضامن وشركة الأعمال. وقبل الحديث عن العنوان ومناقشته، نطرح السؤال الآتي: ما هي شركة الأعمال وشركة التضامن؟ أعزائنا، ستتم الإجابة على هذا السؤال من خلال مناقشة المحورين الآتيين. المحور الأول شركة التضامن. يعرف بعض شراح القوانين التجارية شركة التضامن بأنها شركة يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسما لها، ويحدد لهذا النوع من الشركة رأس مال يساهم فيه الشركاء بحسب ما يتم الاتفاق عليه بينهم، ويكون توزيع الأرباح والخسائر بينهم على حسب ما يتم الاتفاق عليه بينهم على أن يكونوا جميعا شركاء في ذلك. وبتعبير آخر، يراد بها الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار في جميع أنواع التجارات أو في بعضها، ويكون الشركاء فيها مسؤولين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة، ليس في حدود رأس المال فقط، بل قد يتعدى ذلك إلى الأموال الخاصة لكل شريك لتغطية ديون الشركة في حالة نفاذ أموال الشركة الأصلية. وتعتبر هذه الشركة من أقدم الشركات الحديثة، وتقدير أرباح هذه الشركة وخسائرها يخضع لاتفاق الشركاء، ولا علاقة له بمقدار ما يملكونه من حصص فيها. فإذا ما اتفقوا على أن يكون الربح والخسارة بينهم سواء بغض النظر عن مقدار إسهامهم، فإن هذا الاتفاق ينبغي الصيرورة إليه والعمل بمقتضاه، كما أنهم إذا اتفقوا على أن يكون العمل من أحدهم والمال منهما جميعا أو من أحدهما، فإن هذا الاتفاق هو الآخر معتبر ويجب الاعتداد به قانونا. مما يعني أن هذه الشركة بمرونتها قد تتشابه بشركات فقهية عديدة، فقد تكون شبيهة بالمضاربة في الحالة المذكورة، وربما كانت شبيهة بشركة العنان في الحالة التي اتفق فيها الشريكان على الاشتراك بما عليهما وبالعمل في الشركة، وقد تشبه شركة المفاوضة في الحالة التي يتم فيها الاتفاق على ضمان خسائر الأموال الخاصة لكل شريك. أعزائنا، لئن تبين لنا حقيقة هذه الشركة فعري بنا التعرض لحكمها الشرعي في مدونات بعض العلماء المعاصرين الذين تطرقوا إلى تبيان هذا الجانب في هذه الشركة، وثمة قولان فيها الراجح منهما هو رأي القائلين بصحة هذه الشركة استصحابا للبراءة الأصلية الثابتة لكل المعاملات ولقاعدة الأصل في المعاملات الإباحة، وانطلاقا من الشروط التي أشار إليها القائلون بالمنع كلها اجتهادية مما يجعل المرأة في انفكاك من أمر قبولها ويجعله غير ملزم باتباع رأي معين منها على الإطلاق. وعلى العموم فإن هذه الشركة صحيحة ولا تأثير لبعض شروطها على صحتها مطلقا ما لم تكن تلك الشروط في واقع أمرها مضيفة إلى تحويلها إلى معاملة ربوية صريحة واضحة. وأدلة صحة هذه الشركة هي ذات الأدلة العامة الواردة في إباحة الشركات من حيث الأصل. والمحور الثاني أعزائنا هو شركة الأعمال، وقد عرف الفقهاء شركة الأعمال بتعريفات كثيرة، والمختار منها هو أنها عقد بين شخصين فأكثر على اقتسام أجر ما يتفقان على تقبله من عمل. أعزائنا، أطلق الفقهاء على شركة الأعمال عدة أسماء، وعند النظر فيها يتبين أنها مشتقة من طبيعة هذه الشركة، وفيما يلي بيان هذه الأسماء ووجه التسمية. أولا، شركة الأعمال. الأعمال جمع عمل، والعمل يعني المهنة والصنعة والفعل، وسميت بهذا الاسم لأن مدارها على العمل الذي يبذله الشريكان في سبيل الحصول على الكسب. ثانيا، شركة الصنائع. الصنائع جمع صناعة بمعنى حرفة الصانع وعمله، يقال رجل صنع وامرأة صناع إذا كان لهما صنعة يعملانها بأيديهما ويكسبان بها، وسميت بذلك لأن الشريكان فيها غالبا ما يكون لهما صنعة يحترفانها، ويكون توافر الصنعة في كل منهما هو الدافع إلى مشاركة الآخر له. ثالثا، شركة التقبل. سميت بهذا الاسم من قبول أحدهما العمل وإلقائه على صاحبه، وأن الشريكين يتقبلان العمل من الناس ويتعهدان به لهم. رابعا، شركة الأبدان. سميت بذلك لأن العمل يكون من الشريكين بأبدانهما غالبا، أو أن العقد يرد على المنافع المقدرة في الأبدان. خامسا، شركة المحترفة. وسميت بذلك لأنها تقوم على احتراف الصانع لصناعته وعمله، فهي غالبا ما تكون بين أهل الحرف. سادسا، شركة التضمن. وسميت بذلك لأن كل من الشريكين ضامن لما يتقبله الآخر. سابعا، الشركة المدنية المهنية، وهي الشركة التي تهدف إلى ممارسة المهن الحرة كالطب والهندسة بشكل جماعي، وسميت بهذا الاسم لأنها تصنف ضمن الشركات المدنية، ولأن موضوعها ممارسة المهن الحرة بشكل جماعي فجمعت هاتين السمتين لهذه الشركة في اسمها. أعزائنا، اختلف الفقهاء في مشروعية شركة الأعمال على قولين، الراجح منهما القول بمشروعيتها. أعزائنا، لعلكم تسألون فتقولون ما أهمية شركة الأعمال في حياة الناس؟ لشركة الأعمال أهمية كبيرة وخاصة في زماننا الحاضر، وتكمن هذه الأهمية في أمور منها ما يأتي. واحد، الأهمية الاقتصادية. إن عمل الإنسان في صناعة ما يحتاج إلى مكان وغالبا ما تحتاج الأمكنة المعدة للصناعات إلى أجرة شهرية وإلى أدوات، وهذه الأدوات وخاصة في وقتنا الحاضر قد تكون باهظة الثمن. فإذا اشترك أكثر من صاحب صنعة في شركة واحدة، فإن هذه الشركة تخفف عنهم عبئا هم في غنى عن تحمله، مما يزيد من مكاسب هؤلاء الصناع. مثل الصناع كل من يعمل أجيرا مشتركا، فالأطباء بحاجة إلى العيادات وإلى أجهزة طبية قد يكون ثمنها مرتفعا، وقد لا يستطيع طبيب بمفرده توفيرها، وإن استطاع توفيرها فإن اشتراكه مع غيره يجعله قادرا على تطويرها ومواكبة ما يظهر من أجهزة جديدة في مجال الطب. وكذا الحال بالنسبة للمحامين والمهندسين، فكل منهم بحاجة إلى مكاتب يعملون من خلالها، وهذه المكاتب بحاجة إلى تجهيزات. ثانيا، تبادل الخبرات في اشتراك مجموعة من الأطباء أو المهندسين في شركة واحدة يعمل على تبادل الخبرات العملية فيما بينهم، وخاصة إذا وجد في هذه الشركة مجدون في مجالات عملهم، فإنهم من خلال شركات الأعمال يستطيعون اكتساب الخبرات في فترات زمنية أقل، وتزداد هذه الخبرات مع زيادة عدد المشتركين في هذه الشركات. ثالثا، وجود هذه الشركات يعمل على التكامل والشمول فيما تقدمه من خدمات وأعمال، فقد تجمع شركة واحدة في مبنى واحد عددا من الأطباء كل في مجال اختصاص معين، مما يساعد على سهولة اكتشاف المرض وبالتالي تقديم العلاج المناسب للمريض، ويفتح التشاور بين الأطباء الشركاء في بعض الحالات المرضية، ويعمل على توفير الوقت على المريض لأن يراجع الأطباء في مكان واحد بدلا من أن يتنقل بين عدد من العيادات. رابعا، وجود شركة أعمال بين عدد من أصحاب المهن الواحدة يعمل على إثبات شخصية معنوية لهذه الشركة، ومن ثم توزيع أعباء المسؤولين على جميع أعضائها بدلا من أن يتحملها شخص واحد بعينه. فوجود مثل هذا النوع من الشركات يوفر الأمان للعملاء، فإذا ثبتت أهمية هذا النوع من الشركات ثبتت حاجة الناس إليها، وحاجة الناس من الأسباب الداعية لمشروعيتها. أعزائنا، من خلال هذا العرض يتأكد لنا القول بمشروعية شركة الأعمال. تقسيمات شركة الأعمال. أعزائنا، تقسم شركة الأعمال من حيثيات متعددة، فتقسم من حيث موضوعها إلى شركة تقبل الأعمال وشركة تملك المباحات، وتقسم من حيث التساوي والتفاوت إلى شركة مفاوضة وشركة عنان، وتقسم من حيث العموم والخصوص إلى شركة مطلقة وشركة مقيدة. وفيما يلي بيان هذه التقسيمات. أولا، من حيث الموضوع، تقسم شركة الأعمال من حيث موضوعها إلى شركة تقبل الأعمال وشركة تملك المباحات. القسم الأول، شركة تقبل الأعمال، وهي أن يعقد شخصان أو أكثر العقد على أن يتقبل العمل، بمعنى التزامه وضمانه للغير، ويتفق على القيام به على التساوي أو التفاوت فيما بينهم، وعلى توزيع الربح بنسبة شائعة على ما يشترطانه في العقد. فهذه الشركة تمثل أجيرا بالنسبة للعلاقة بين الشريكين وصاحب العمل، سواء كان أجيرا مشتركا أم أجيرا خاصا، والغالب فيها أنها تمثل أجيرا مشتركا، ويستوي فيها اتحاد صنعة كل من الشريكين أو اختلافها، على اختلاف بين الفقهاء، وما يتقبله كل من الشريكان يلزمه ويلزم صاحبه، فيطالبان بالعمل ويطالب كل منهما بالأجر. ومثالها أن يتفق خياطان أو نجاران أو خياط ونجار على أن يتقبل الأعمال ويلتزم بها لصاحب العمل، ومثلهما الأطباء بأن يتقبل طبيبان أو أكثر علاج المرضى وتطبيبهم على أن تكون الأجرة لجميع الأطباء الشركاء، وهي محل اتفاق عند الفقهاء القائلين بمشروعية شركة الأعمال. القسم الثاني الشراكة في تملك المباحات، وهي اتفاق اثنين فأكثر على أن ما يحوزه ويستولي عليه كل واحد منهما من المباح يكون بينهما على ما يتفقان، والمباح هو محل خال عن الملك مثل الحشيش والسمك في البحر، ويثبت الملك فيه بالاستيلاء والحيازة. ولما كان عمل الشركاء في هذه الشركة هو حيازة المباح أي الاستيلاء عليه، والحيازة سبب من أسباب التملك، يكون نتاج هذه الشركة أي ما يحوزه كل منهما ملكا بينهما على الشيوع وفق ما يتفقان عليه من نسبة، فإذا باعاه اقتسم ثمنه بحسب نسبة كل منهما. وهذا النوع من الشركة يعد من شركة الأعمال باعتبار العمل الذي يؤديه الشركاء بأبدانهم، وهو الحيازة والاستيلاء على المال المباح، ومثلها شركة الصيد بأن يتفق صيادان على أن ما يصطاده كل واحد منهما لهما على ما يتفقان فيبيعانه ويقتسمان ثمنه. ثانيا من حيث التساوي والتفاوت، تقسم شركة الأعمال من حيث التساوي والتفاوت إلى شركة مفاوضة وشركة عنان، وهذا التقسيم لشركة الأعمال لم يقل به سوى الحنفية. أما سائر المذاهب الفقهية فتحدثت عن المفاوضة والعنان في شركة الأموال فقط، بل إن بعضهم كالشافعية قال ببطلان المفاوضة حتى في شركة الأموال، وذهب آخرون إلى اعتبار كل من المفاوضة والعنان قسيما لكل من شركتي الأعمال والوجوه. القسم الأول شركة الأعمال مفاوضة. سبق لكم أن عرفتم أعزائنا أن شركة المفاوضة تقوم على المساواة أي التساوي في كل ما يستلزمه قيامهما وما يترتب عليها من ربح وخسارة، لأن المفاوضة تنبئ عن المساواة وهي مشتقة منها، فلا بد من تحقيق التساوي سواء في شركة الأموال أم في شركة الأعمال، وبالتالي فلا بد لتحقق المفاوضة في شركة الأعمال من تحقق الأمور التالية: 1- تنعقد بلفظ المفاوضة. 2- التساوي في تقبل الأعمال، لأن التقبل يقوم مقام رأس المال فلا بد من تحقق التساوي فيه، والتساوي فيه بأن يشترط الشريكان أن يكون التقبل لهما جميعا. ويمكن تفسير التساوي في تقبل الأعمال بمعنى آخر هو التساوي في أهلية التصرف، بحيث لا يختص أحدهما بتقبل نوع من الأعمال دون صاحبه، لما في الاختصار من إبطال معنى المفاوضة. وبناء على هذا التفسير لا تصح المفاوضة بين اثنين أحدهما يملك تقبل عمل لا يملكه الآخر لفوات التساوي في التصرف، فلا مفاوضة بين بالغ وصبي، لأن البالغ يملك من التصرفات ما لا يملكه الصبي. 3- التساوي في تعهد العمل وضمانه، حيث إن تعهد العمل وضمانه يقوم مقام التصرف في رأس المال، فكل ما يتقبله أحد الشريكين في شركة الأعمال يكون متقبلا لنصفه أصالة عن نفسه ولنصفه الآخر وكالة عن شريكه، ليكون تعهد العمل وضمانه على التساوي بينهما. 4- التساوي في استحقاق الأجر وتحمل الخسارة، بأن يشترطا أن يكون ما يكتسبانه من أجر بينهما على التساوي، فيكون التساوي في استحقاق الأجر بالشرط. أما التساوي في تحمل الوضيعة فهو تبعا للتساوي في ضمان العمل. 5- أهلية الكفالة، إذ يجب أن يكون كل منهما كفيلا عن صاحبه فيما لزمه بسبب هذه الشركة. 6- ويمكن أن يضاف إلى هذه الشروط أن يكون التقبل غير مقصور على عمل، أو صنعة معينة، لأن المفاوضة في شركة الأموال تكون عامة في جميع التجارات. ثم إنه لا بد من تحقق التساوي فيما سبق ذكره في شركة المفاوضة ابتداء وانتهاء. فأما اشتراط التساوي ابتداء بناء على ما ذكر من أنها تنبئ عن المساواة، وأما اشتراطه انتهاء فلأن عقد الشركة من العقود الجائزة لكل من الشريكين فسخها متى شاء ولو بعد على العقد، فكان لدوامهما حكم الابتداء. القسم الثاني شركة الأعمال عنان. سبق لكم أن عرفتم أعزائنا معنى العنان في شركة العنان. أما في باب الشركات فيطلق العنان على الشركة التي لا تتحقق فيها شروط المفاوضة، فإذا فات أي من شروط المفاوضة انقلبت عنانا، سواء أكان الفوات عند العقد أم بعد الشروع فيها، لأن شرائط المفاوضة يجب توافرها ابتداء وانتهاء. ويستثنى من ذلك فوات أهلية الكفالة لكلا الشريكين، إذ فواتها مبطل للعقد كليا فلا تنقلب عنانا، لأن أهلية الكفالة يجب توافرها في شركة الأعمال بغض النظر عن نوعها، سواء أكانت مفاوضة أم عنانا، فكلا النوعين يقوم على كفالة كل من الشريكين لصاحبه فيما يلزمه بسبب الشركة، بخلاف شركة الأموال التي يشترط فيها أهلية الكفالة في المفاوضة دون العنان. لذا ففوات أهلية الكفالة يقلب مفاوضة الأموال عنانا ويبطل عقد شركة الأعمال كليا، لأن أهلية الكفالة شرط في مفاوضة الأعمال وعنانها، وبالتالي فإن شركة الأعمال تكون عنانا إذا عقدت بلفظ العنان، أو عقدت على التفاوت في تعهد العمل وضمانه، أو التفاوت في استحقاق كل منهما للربح، أو على نوع محدد من الأعمال. كذلك الحال إذا أطلق العقد فإنها تنعقد عنانا استحسانا، وإن كانت جارية مجرى المفاوضة من حيث تقبل العمل واستحقاق الربح وتحمل الخسارة وتحقق الكفالة. ثانيا من حيث العموم والخصوص. أعزائنا، تقسم شركة الأعمال من حيث العموم والخصوص إلى شركة أعمال مطلقة وشركة أعمال مقيدة، وهذا التقسيم عام في شركة العقد سواء أكانت شركة أموال أم أعمال أم وجوه. القسم الأول شركة الأعمال المطلقة. الأصل في العقود بما فيها شركة الأعمال أن ترد خالية من أي قيد أو شرط جعلي يمليه إرادة أحد المتعاقدين يحد من مقتضاها أو يقصرها على جانب دون جانب، فيكتفي طرفا العقد مما يرتبه الشرع من مقتضى للعقد، كان يتعاقدا على إنشاء شركة أعمال بينهم سواء أكانت مفاوضة أم عنانا، مع بيان ما تحتاجه هذه الشركة من شروط لصحتها كتحديد نسبة ربح كل منهما وما إلى ذلك من شروط يفتقر إليها صحة العقد، ثم يترك ما يستتبع العقد من آثار إلى حكم الشرع. فإذا وقعت شركة الأعمال على هذه الصورة فهي شركة أعمال مطلقة، تكون عامة في كل ما يتقبله المتعاقدان، وعامة أيضا في الزمان والمكان والأشخاص، فلكل منهما أن يتقبل ما شاء ويعمل متى شاء وأين شاء ويتعامل مع من يشاء، ولكل منهما أن يعمل منفردا أو مع شريكه عملا بمقتضى الإطلاق في عقد الشركة. القسم الثاني شركة الأعمال المقيدة، وهي التي يدخلها من الشروط والقيود ما يوجب التزاما زائدا عما يقتضيه العقد، أي تلك التي قيدت بشرط يحد من تصرفات أحد الشريكين فيقصرها على جانب دون جانب، كان يقيده بنوع من التجارة أو بالعمل في زمان دون زمان أو بمكان دون مكان أو بالتعامل مع شخص أو أشخاص دون غيرهم. وقد جرى الفقهاء على ذكر أربع صور لتقييد العقود التي تتضمن إطلاق تصرف أحد الطرفين فيها، وهي التقييد بنوع معين من التجارة، والتقييد بالزمني، والتقييد المكاني، والتقييد بالأشخاص، وفيما يلي بيان هذه الصور وانطباقها على شركة الأعمال. أولاً، التقييد بنوع معين من التجارة، ويقابله شركة الأعمال التقييد بتقبل العمل، أي أن يكون عقد شركة الأعمال مقيداً بتقبل نوع معين من الأعمال أو الصناعات. كان يقيد طبيبان عقد شركة الأعمال يكون موضوعه تقبل علاج الأمراض الجلدية دون غيرها من الأمراض. وهذه الصورة من صور التقييد تجري في شركة العنان دون المفاوضة، لأن المفاوضة تكون في عموم التجارات، فلا يدخلها التقييد بنوع معين من التجارة. أما شركة العنان فقد تكون عامة في عموم التجارات، وقد تكون خاصة بنوع معين منها. وقد ذكر بعض فقهاء الحنفية بأن المفاوضة تجري في نوع معين من التجارة دون غيره، إذ ليس من شرطها أن تكون عامة في كل تجارة، وبالتالي فإن التقييد بنوع معين من التجارة يجري في شركتي المفاوضة والعنان، بناء على القول أن كل من المفاوضة والعنان قد تكون عامة في كل التجارات أو خاصة بنوع معين منها، إلا أن جمهور الحنفية على اشتراط جريان المفاوضة في عموم التجارات. ثانيا، التقييد من حيث الزمن، وله صور عدة في شركة الأعمال. الصورة الأولى أن يكون تقبل العمل مختصا بزمن معين، كان يكون في أيام محددة دون غيرها، أو في بداية الشهر دون نهايته، أو في ساعة دون ساعة. وفائدة هذا التقييد أن يكون التقبل في أوقات معينة ليتم إنجاز العمل في الأوقات المتبقية، وهي عملية تنظيمية إدارية لإدارة الشركة، أو لأن تقبل الأعمال في بعض الأزمنة قد يكون مربحا أكثر من أزمنة أخرى، فبعض الصناعات قد تنشط في بعض الأوقات أكثر من غيرها، وقد يكون تنفيذها في أوقات أسهل وأسرع من تنفيذها في أوقات أخرى. الصورة الثانية، تقييد تنفيذ العمل المتقبل بأوقات معينة، كان يشترط في العقد على أن يكون تنفيذ العمل في النهار دون الليل، أو في الصباح دون المساء، وهكذا. الصورة الثالثة، تقييد شركة الأعمال بأن يحدد الشريكين في عقد الشركة مدة معينة تنتهي الشركة بعدها، فيكون تقبل العمل وتنفيذه مقيدا بهذه الفترة الزمنية. ثالثا، التقييد من حيث المكان بأن يوجد من الشروط في عقد الشركة ما يحدد الجانب المكاني للشركة، كان يحدد مكان تقبل العمل أو مكان تنفيذه أو كليهما. ومثاله أن يتعاقد طبيبان على أن يكون تقبل علاج الأمراض، أو أن يتم التطبيب الفعلي للأمراض في هذه العيادة أو في ذاك المستشفى أو في هذه البلدة أو في هذه المدينة دون غيرها. التقييد من حيث الأشخاص، وصورة هذا النوع من التقييد أن يتم تحديد الأشخاص الذين يتم التعامل معهم من خلال الشركة، كان يحدد أهل هذه المدينة أو هذا البلد دون غيرهم لتقبل الأعمال منهم، أو تعيين فئة معينة للتعامل معها دون غيرها. كان يتعاقد مع مجموعة من مهندسي الحاسوب على إنشاء شركة الأعمال لصيانة أجهزة الحاسوب، ويكون تقبل أعمال الصيانة من الأشخاص الاعتباريين كالمؤسسات والشركات دون الأشخاص العاديين. أعزائنا، ما أركان شركة الأعمال وما شروط كل ركن؟ اختلف الفقهاء في تحديد أركان شركة الأعمال على قولين. القول الأول أن لعقد الشركة عدة أركان، هي العاقدان والصيغة والمحل، وهو قول جمهور الفقهاء. فالمتعاقدان الشريكان أو الشركاء عند التعدد، والصيغة هي الإيجاب والقبول. أما المحل فهو ما يقع عليه التعاقد، والتعاقد في شركة الأعمال يقع على تقبل العمل واقتسام الربح، أن ركن العقد صيغته المكونة من إيجاب وقبول أو ما يقوم مقامها، أما ما سوى ذلك من عاقدين ومحل فلا تعد من أركان العقد وإن كانت من مستلزمات وجوده، وهو قول الحنفية. ومهما يكون من أمر من اختلاف بين الفقهاء في مدى اعتبار رأي من هذه الأمور أركانا أو عدم اعتباره، لا يخرج عن كونه اختلافا شكليا، إذ لا يتصور عند كلا الطرفين وجود عقد دون وجود هذه المقومات الثلاث، سواء اعتبرت أركانا أم اعتبرت من لوازم العقد، إلا أن لعقد شركة الأعمال شروط صحة بعضها يرتبط بالصيغة وبعضها بالعاقدين وأخرى بمحل العقد. وإليكم أعزائنا تفصيل ذلك على النحو الآتي. أولا، شروط صيغة شركة الأعمال. لا تصح صيغة شركة الأعمال إلا بتوافر عدة شروط، وهذه الشروط هي: الشرط الأول اشتراط ألفاظ معينة لشركة الأعمال. 1- اشتراط لفظ الشركة في الصيغة. 2- اشتراط لفظ المفاوضة في شركة الأعمال مفاوضة. الشرط الثاني دلالة ألفاظ الصيغة على الإرادة دلالة جازمة. الشرط الثالث تطابق الإرادتين، تطابق الإيجاب والقبول. الشرط الرابع الاتصال بين الإيجاب والقبول. ثانيا شروط المتعاقدين. حتى تكون الشركة صحيحة فلا بد أن تتوافر فيها الأهلية، ويقصد بالأهلية صلاحية الشخص لثبوت الحقوق له وعليه وصحة التصرف منه. ثالثا شروط محل عقد الشركة. يقصد بمحل العقد ما يقع عليه التعاقد ويظهر فيه أثر العقد وأحكامه، وهو يختلف من عقد إلى آخر، فقد يكون عينا مالية، وقد يكون منفعة، وقد يكون عملا، وهذا الأخير يعد عنصرا أساسيا في الشركة، حتى إن بعض الفقهاء عده ركنا من أركان عقد الشركات بوجه عام دون تفرقة بين شركة الأموال أو الأعمال أو الوجوه. وتكمن أهمية العمل في الشركات لأنه السبيل الوحيد إلى الربح الذي هو مقصود الشركة، فالربح لا يتحصل في أي نوع من أنواع الشركات إلا بالعمل. ومن هنا أولاه الفقهاء بالبحث، فوضعوا له شروطا وبنوا عليه أحكاما في الشركة بشكل عام وفي شركة الأعمال على وجه الخصوص. ومما لا يقل أهمية عن العمل في الشركة الربح، إذ إنه المقصد من الاشتراك في العمل، بل إن التعاقد كما يرد على الاشتراك في التقبل والعمل فإنه يرد كذلك على اقتسام الربح. وسنتعرف أعزائنا فيما يلي على شروط العمل في شركة الأعمال. الشرط الأول أن يكون العمل العنصر الرئيس في شركة الأعمال. الشرط الثاني أن يكون العمل في شركة الأعمال مما يقبل الاستحقاق بالأجر. ولكي يكون العمل من الممكن أن يستحق بالأجرة فلا بد أن يتوافر فيه الأمران: الأول أن يكون العمل مباحا شرعا، الثاني أن يصلح محلا للوكالة فيه. الشرط الثالث اتحاد العمل ومكانه في شركة الأعمال. وقد اختلف الفقهاء في هذا الشرط على قولين، الراجح منهما عدم اشتراط اتحاد العمل ومكانه، لأن الأصل في العقود وما يتصل بها الإباحة، إلا إذا وجد دليل المنع، ولا دليل هنا يدل على منع اختلاف العمل بين الشريكين في شركة الأعمال. ثانيا شروط الربح في شركة الأعمال. يعتبر الاشتراك في الربح هو المقصد من تكوين الشركة إذا يشترط فيه الشروط الآتية: الشرط الأول أن يكون ربح كل من طرفي الشركة معلوما. الشرط الثاني ألا يؤدي شرط الربح إلى قطع الشركة فيه. يذكر الفقهاء أن مقصود عقد شركة الأعمال هو حصول الاشتراك في الربح، وبالتالي لا يجوز أن يؤدي شرط أحدهما من الربح إلى انقطاع الشركة فيه. كان يشترط أحدهما 100 دينار مع ربع الربح، لأن ذلك كله يؤدي إلى انقطاع الاشتراك في الربح، فالشركة قد تربح هذه المئة أو أقل، فيختص بها من اشترطها دون غيره من الشركاء، وبالتالي سيستأثر بالربح كله دون غيره، وهذا مخالف لموضوع الشركة أو المقصد من تكوينها. وقد تربح الشركة أكثر من ذلك، فيتضرر من لم يشترط له ذلك، أو أن الشركة تربح أقل من ذلك فيتضرر شريكه. ومثل هذا أيضا، لو شرط لأحدهما إحدى السفرتين أو ربح شهر معين، لأنه قد لا يحصل من الربح إلا تلك السفرة أو ربح ذلك الشهر، فيختص به من شرط له دون صاحبه. ثم إن أي شرط في الربح يؤدي إلى جهالته أو انقطاع الشركة فيه، تكون نتيجته فساد العقد، لأنه لم يتحقق مقصود الشريكين أو أحدهما من دخوله في هذه الشركة. الخلاصة، أعزائنا، نوجز لكم هذه المحاضرة في النقاط الآتية: 1- شركة التضامن هي عقد بين اثنين فأكثر بغرض الاتجار في جميع أنواع التجارة أو في بعضها، ويكون الشركاء فيها مسؤولين عن جميع التزامات الشركة. تعتبر شركة التضامن من أقدم الشركات الحديثة. تقدير أرباح شركة التضامن وخسائرها يكون حسب اتفاق الشركاء، ولا علاقة له بمقدار ما يملكونه من حصص فيها. إذا اتفق الشركاء في شركة التضامن على أن يكون العمل من أحدهم والمال منهم جميعا أو من أحدهما، فإن هذا الاتفاق معتبر ويجب الاعتداد به قانونا. شركة التضامن بمرونتها تشبه شركات كثيرة. اختلف الفقهاء في جواز شركة التضامن، والراجح منها هو رأي القائلين بصحتها استصحابا للبراءة الأصلية الثابتة لكل المعاملات، ولقاعدة الأصل في المعاملات الإباحة. شركة الأعمال هي عقد بين شخصين فأكثر على اقتسام أجر ما يتفقان على تقبله من عمل. أطلق الفقهاء على شركة الأعمال عدة أسماء، وعند النظر فيها يتضح أنها مشتقة من طبيعة هذه الشركة. اختلف العلماء في جواز شركة الأعمال، والراجح منها القول بجوازها لقوة أدلة أصحاب هذا القول. لشركة الأعمال أهمية كبيرة، وخاصة في زماننا الحاضر. تقسم شركة الأعمال من حيثيات متعددة. لشركة الأعمال أركان وشروط لا بد من توافرها. أعزائنا، أحب أن أنبهكم في نهاية هذه الحلقة بضرورة الرجوع إلى الكتاب المقرر عليكم للاطلاع على أقوال الفقهاء وأدلتهم في المسائل التي اختلفوا فيها، والتفصيلات الفرعية لبعض المسائل التي لم نتمكن من استعراضها نظرا لضيق وقت البرنامج المتاح لنا. وقبل أن أودعكم، أطرح عليكم سؤال الحلقة المقبلة: ما هي المساقاة والمزارعة؟ أعزائنا، ستتم الإجابة على هذا السؤال في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. أشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام المعاملات 2. الإعداد والتقديم الدكتور حميد فرحان العفيف. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة السميري. إخراج رياض المحجر.